الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
لا
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك فافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد آمين. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه هلك المتنطعون. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه هلك المتنطعون. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وكررها ثلاثا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. المتنطعون هم المتشددون، المغالون، الذين اتخذوا من الغلو والتشدد سبيلا ومنهاجا. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هلاكهم بسبب غلوهم في دين الله رب العالمين، فقال صلوات ربي وتسليماته عليه: هلك المتنطعون. فكل من تنطع وغال وتشدد في القول أو الفعل فهو هالك لا محالة. هذا الحديث المبارك صورته صورة الخبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حال المتنطعين وأنهم هلكا وأنهم خاسرون. والحديث يتضمن معنى النهي عن التنطع. لماذا إخوة الإيمان والإسلام؟ لأن إسلامنا دين يسر وتيسير، دين سماحة لا يعرف الغلو ولا يعرف الإفراط بل لا يعرف التفريط. فإسلامنا حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط. فالإفراط وهو الغلو والتنطع والتشدد سيئة، والتفريط وهو التساهل والتسيب والإهمال سيئة. ويأتي الإسلام بين سيئتين، فهو حسنة بين سيئتين. فمنهاج الإسلام التيسير لا التعسير، منهاج الإسلام التبشير لا التنفير. ومن أخطأ السبيل هلك، ومن تنكر للدليل خسر. فإسلامنا دين دليل، فالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالهذيان وليس اتباعا لهوى، بل هو دين محكم أنزله ربنا في كتابه على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التنطع. ويكون التنطع في الدنيا وفي الآخرة، وهو مذموم وأصحابه هالكون. يكون في الدنيا لمن اتخذها غاية لا وسيلة، فأقبل عليها إقبال المنهمك الغالي الذي دفعته دنياه إلى البعد عن مولاه جل في علاه. فمن اتخذ الدنيا غاية هلك لا محالة، لأنه اتخذ الغلو سبيلا لتحصيلها، تنطع وتشدد وجعلها غاية لا وسيلة. وعلى النقيض، من تركها كلية وأهملها كلية وأقبل على الآخرة فقط
بحيث أنه ضيع دنياه أيضا هلك، لأن إسلامنا لا إفراط ولا تفريط. من هنا حذرنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من التنطع والغلو. ولذلك عندما نقرأ القرآن قراءة المتدبرين نرى أن الأصل في الإسلام هو التيسير، وأن المنهاج لهذا الدين القويم هو التبشير لا التنفير. نقرأ قول ربنا جل جلاله في محكم التنزيل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا هو المنهاج وهذا هو السبيل. ونقرأ قول ربنا جل جلاله في محكم التنزيل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما أجمل هذا التشريع وما أكرم المشرع جل في علاه، الذي جعل التيسير منهاجا وجعل التبشير سنة هادية إلى الله رب العالمين. الله جل في علاه يريد بهذه الأمة اليسر للعسر، فلماذا يشك البعض على النفس ويشك على من حوله بالغلو والتنطع والبعد عن المنهاج والبعد عن السبيل؟ هذا هو السؤال. ولذلك جاء عند الإمام أحمد في المسند، وسند الحديث صحيح، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ سؤال من سائل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ ولفظة الدين إخوة الإيمان والإسلام، عندما نتتبع أصولها في كتاب ربنا وفي سنة نبينا نرى أن لفظة الدين تأتي بأحد معنيين: الأول تأتي بمعنى العمل، والثاني تأتي بمعنى الثواب على العمل. فعندما نقرأ قول الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين هنا بمعنى العمل، أي رضيت لكم الإسلام عملا ومنهاجا وسبيلا. وعندما نقرأ قول الله عز وجل: مالك يوم الدين، فالدين هنا بمعنى الثواب على العمل، لأن يوم الدين هو يوم القيامة، يوم الحساب والجزاء على الأعمال. فلفظة الدين إما أن تأتي بمعنى العمل، وإما أن تأتي بمعنى الثواب والجزاء المترتب على العمل. لذا اشتهر قول القائل: كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى وتثاب، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر. فعندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله، أي أي العمل وأي السبيل أحب إلى الله رب العالمين، فأجاب النبي قائلا: الحنيفية السمحة، أو كما قال النبي في هذا النص، يبين لنا رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم أن دين الإسلام هو الحنيفية السمحة، يسر لا عسر، تبشير لا تنفير. هذا هو ديننا، وهذا هو سبيلنا، وهذا هو منهاجنا. ولذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أو كما أخبر النبي الأمين. وانظر أخي رحمني الله وإياك إلى هذا التأكيد العظيم لمنهاج الإسلام، إن الدين يسر. هذا هو المنهاج، يسر لا عسر فيه. فالله جل جلاله ما شرع الشرع إلا من باب التيسير، وإلا من باب التخفيف، وإلا من باب الرفعة والعزة. فعندما يأمر إنما يأمر بخير، وعندما ينهى إنما ينهى عن شر، وعندما يخبر إنما يخبر بالصدق. هذا هو اليسر. فتكاليف الشرع مبنية على التيسير، مبنية على التبشير، لا عسر ولا تنفير. إخوة الإيمان والإسلام، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. المشادة أي المغالبة، والمعنى من غال وتشدد وتنطع غلبه الدين، غلبه الدين وقهره الدين، لأن الغلو لا دليل عليه، فمن تشدد وتنطع عجز وانقطع لا محالة. والواقع خير شاهد، فكم من أناس تشددوا، وكم من أناس تنطعوا وأخذوا دين الله بالغلو والتشدد، وصرعان ما انقطعوا وصرعان ما عجزوا. لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي بين أيدينا علم من أعلام النبوة، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لذا بين لنا النبي السبيل فقال: فسددوا. والسداد هو الرشد والصواب في العمل، أي الزموا الصواب المؤيد بالأدلة من كتاب الله ومن صحيح سنة رسوله وما عليه إجماع المسلمين، واحذروا التنطع والغلو. فسددوا، فإن عجزتم عن تحقيق الكمال في العبودية فعليكم أن تقتربوا منها. لذا قال: وقاربوا. فمن عجز لعذر فعليه أن يقترب من الكمال. ثم قال: وأبشروا. فمن لزم السداد واقترب من الكمال بسبب عجزه بشره النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالثواب العميم المبشر به، لم يذكر في حديث النبي تعظيما وتفخيما. فلك أن تتخيل مدى الثواب المترتب على التيسير وعلى التبشير. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة. الغدوة أي وقت صلاة الغداء، صلاة الصبح حتى أن تشرق الشمس، والروحة بعد زوال الشمس. وبشيء من الدلجة، الدلجة السير في أول الليل، أو قيل السير الليل كل. فعلمنا النبي أن نغتنم أوقات المنشط في تحقيق العبادة لربنا جل جلاله. وانظر إلى الاستعارة، فكأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يرشد المسافر إلى الأوقات المنشطة والمعينة له على بلوغ الطريق. فما رأينا مسافرا يقطع في سفره الليل موصولا بالنهار، وإلا عجز وهلك. فالنبي يعلم المسافر له أوقات فيها نشاط تعينه على بلوغ المقصد، منها تلك الأوقات المذكورة. فالمسافر يسافر ويجد السير قبيل الفجر، هذا وقت منشط، وكذلك بعد زوال الشمس هذا وقت منشط، وكذلك بليل هذا وقت منشط بخلاف أوقات الظهيرة حيث الشمس المحرقة القاتلة التي تعجز المرأة عن بلوغ السبيل. فالنبي استعار هذا التشبيه الجميل لماذا؟ ليعلمنا أننا في سيرنا إلى ربنا وبلوغ الدار الآخرة كالمسافر، فحتى نبلغ المقصد لا بد لنا من تيسير لا عسر فيه، ولا بد لنا من تبشير لا تنفير فيه. هذا هو الأساس إخوة الإيمان والإسلام، وهذا هو الأصل. ولكن لا بد أن ننبه أنه ليس معنى أن الأصل التيسير الانفلات، لا، إنما التيسير منضبط بالأدلة. فلذلك نقول إن الدين يسر كما يسره الله وكما يسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك سأذكر لكم في عجالة عاجلة بعض مظاهر التيسير والسماح في هذا الدين العظيم. من ذلك مثلا إن نظرنا إلى جانب التعب وجانب التكاليف الشرعية نجد أن مبناها على اليسر للعسر، وأن مبناها على التبشير للتنفير. فمن ذلك يسر الله عز وجل في باب العبودية وفي باب التكاليف الشرعية تيسير إسقاط، تيسير إسقاط وتخفيف إسقاط. من ذلك مثلا أنه جل وعلا أسقط الصلاة عن الحائض والنفساء، وهذا من باب التيسير وهذا من باب التخفيف. فالحائض في فترة الحيض هي مضطربة، هي تتألم، لذلك خفف عنها من خلقها فرفع عنها الصلاة، لا صلاة ولا قضاء. الله أكبر. لذلك عندما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال من سائلة تريد أن تتعلم دينها، وكأنها أشكل عليها هذا الأمر. الحائض تفطر في رمضان فترة الحيض ولا تصلي، ثم يطالبها الشرع بقضاء الصيام فقط لا الصلاة. فالسائلة تسأل: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فماذا قالت لها أمنا؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى قرية بالقرب من الكوفة في العراق تسمى حارورا، وهذه القرية أول اجتماع للخوارج الذين كفروا أصحاب رسول الله وقاتلهم علي رضي الله عنه، كان أول اجتماع لهم في هذه القرية، فسموا بالحرورية. فعندما تسمع الحرورية أي الخوارج، وكان من منهاجهم الباطل أنهم يأمرون الحائض بقضاء الصلاة وقضاء الصوم ويتركون النص والإجماع. لذلك عندما سألت السائلة قالت لها أمنا: أحرورية أنت؟ هل أنت من الخوارج الذين يخالفون النص والإجماع ويقولون بأن الحائض تقضي الصلاة؟ قالت: لا، ولكني أسأل. فقالت: كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وعندما يقول الصحابي نؤمر، أي أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر من رسول الله هو أمر الله رب العالمين، لقول الله تعالى عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات ربي وتسليمات عليه. فانظر إلى التيسير وانظر إلى التخفيف. المرأة الحائض تتألم، المرأة الحائض في حرج شديد، المرأة الحائض في شدة، فخفف عنها المشرع جل جلاله وأسقط عنها الصلاة. ألا نتعلم من هذا أن نرحم نساءنا وأن نيسر عليهن في فترات الحيض؟ فإن المشرع جل في علاه خفف عنها ورفع عنها الحرج وأسقط عنها الصلاة ولا قضاء للصلاة، فما بال أحدنا لا يتعلم من كتاب ربه ومن هدي نبيه فيرفق ويرحم وييسر على زوجته أو ابنته في فترة حيضها. ولذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا غضبت إحدى نسائه خاطبها النبي بقوله: أنا فاستي هكذا، أنا فاستي، قال: هل جاءتك الحيضة؟ فإن قالت نعم تغافل عنها النبي وتركها النبي ترفع صوتها تغضب كما شاءت، لأنها في ألم وشدة تحتاج منا إلى رفق ورحمة. هذا هو الإسلام. الله تعالى أسقط عنها الصلاة وأمرها فقط بقضاء الأيام من رمضان. لماذا؟ لأن قضاء الأيام من رمضان ميسرة، فمعها حتى العام القابل تقضي ما عليها من رمضان. أما الصلاة فيها نوع مشقة، فيها نوع تعب، فأسقطها الله عنها رحمة بها وتيسيرا عليها. ومن هذا النوع من تخفيف الإسقاط أسقط الله عز وجل الجمعة عن أصحاب الأعذار. الله أكبر. فالمسافر ليست عليه جمعة، والمريض العاجز ليست عليه جمعة، والمرأة ليست عليها جمعة، والعبد ليس عليه جمعة، ولكن لله الحمد والمنة أن كف الإسلام العبيد عن وجه الأرض بتضييق المنابع وتوسيع المنافذ، فكف العبيد عن وجه الأرض، فأصبح المسافر لا جمعة عليه وإن صلاها أجزأته. المريض العاجز لا جمعة عليه، صل ظهرا، فلماذا تشق على نفسك وتريد المشقة على غيرك في أمر رفعه عنك التشريع؟ يأتي مثلا فيقول: يا شيخ أنا مريض بالسكري، لا أتحمل المكس أكثر من دقيقتين، وأريد دخول الخلاء، والمسجد يوم الجمعة في زحام، فماذا أصنع؟ أقول: ليست عليك جمعة، صل في بيتك الظهر، خفف عنك ربك وخفف عنك نبيك وأسقط عنك الجمعة لعذر المرض، فلماذا تشق على النفس؟ هذا من الغلو وهذا من التنطع، والإسلام لا يعرف هذا السبيل منهاجا. المريض العاجز الذي لا يقوى على حضور الجمعة ويعجز ويشق عليه الأمر مشقة تضر بصحته، نقول: ليست عليك جمعة، بل صل في بيتك ظهرا ولك أجر وثواب الجمعة كاملة، مثلك مثل المسافر. ولذا في الصحيح صح عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه قال: المسافر والمريض يكتب عليهما عملهما كما كان مقيما صحيحا أو كما أخبر النبي الأمين. فالمسافر الذي كان في الحضر حريصا على الجمعة والجماعات، في السفر أسقطنا عنه الجمعة وكتب له أجر الجمعة، في السفر أسقطنا عنه نصف الصلاة فيصلي قصرا وتكتب له صلاة الجماعة. الله أكبر. كذلك المريض كان حريصا على الجمع والجماعات، فابتلي بمرض أقعده وأعجزه ومنعه عن إتيان المسجد لصلاة الجمعة أو الجماعة، كتبت له أجر الجمعة وكتب له أجر الجماعة. الله أكبر. فلماذا تشق على نفسك؟ فهذا يسمى تخفيف إسقاط. أيضا من تخفيف الإسقاط الحج يسقط عمن لا استطاعة له. فغير المستطيع لفريضة الحج يسقط عنه الحج. لماذا؟ لأن الله تعالى ربط فريضة الحج بالاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة للرجال مالية وبدنية، فمن عجز ماليا أو بدنيا سقط عنه الحج. أما إن عجز بدنيا وتوفر له المال الذي يستطيع به الحج ولكن عجز بدنيا، فقد شرع له الإسلام النيابة في العبادات، ومنها أن ينيب غيره من أصحاب الصحة والقوة فيحج بماله عنه. المرأة إضافة للمال وإضافة للصحة يشترط لها في الاستطاعة وجود المحرم الذي يسافر معها، فإن لم يوجد المحرم أسقط الله عنها الحج ولا حج عليها لأنها غير مستطيعة. انظر إلى التيسير وانظر إلى التخفيف، بل نرى أن الإسلام خفف تخفيف التنقيص. كما قلت لكم المسافر يصلي الرباعية ركعتين، وهذا يسمى تخفيف تنقيص. لماذا؟ لأن السفر قطعة من العذاب، فجاء الإسلام باليسر ورفع الحرج، وقس على ذلك جل الأحكام وجل التكاليف الشرعية. المريض نخفف عنه تخفيف تنقيص. معلوم أن القيام في الصلاة ركن، لكن على المريض الذي يعجز عن القيام يسقط عنه ركن القيام فيصلي من قعود. الله أكبر. فلماذا نرى بعض المرضى يقول إني أستحي أن أقعد وأصلي؟ يا هذا يا هذا، هذا تخفيف من ربك ورخصة من خالقك، وإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا هو الدين، ولك أجر القائمين. لماذا؟ لأنك ما قعدت إلا لعجز، عجزت عن القيام لمرض أو لشدة، أقعد كما قال النبي لعمران بن حسين عندما كانت به البواسير وسأل نبيه عن الصلاة، قال صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المريض الملازم للفراش ولا حركة ولا يتمكن من الحركة، ماذا يصنع؟ يصلي في فراشه، الله أكبر، على جنبه أو مستلقيا على ظهره، يجري أركان الصلاة على قلبه. عجز عن الوضوء يتيمم، عجز عن الوضوء والتيمم فهو فاقد للطهورين فيصلي على حاله. أرأيتم تخفيفا أعظم من هذا التخفيف، وتيسيرا أعظم من هذا التيسير؟ بل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ثلة من أصحابه أرادوا المبالغة في العبادة، والحديث عند البخاري في صدر كتاب النكاح من رواية أنس. انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. انظر، قال أحدهم أما أنا سأصوم الظهر لأفطر، وقال الثاني وأنا سأقوم الليل لأركض، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. الله أكبر. أرادوا مبالغة في العبادة، أرادوا جهدا في الطاعة، فهل يذم من اجتهد في الطاعة؟ نعم يذم، إن كان اجتهاده يخالف هدي النبي الأمين، يخالف سنة النبي الأمين. فلما علم النبي بأمرهم والتقى بهم قال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني، فليس مني. نعم، من خالف هديه وخالف سنته لا ينسب إليه صلى الله عليه وآله وسلم، فدينه اليسر لا العسر، دينه التبشير لا التنفير، حتى في المعاملات. أين نحن من المعاملات وفق هدي سيد البريات نبينا عليه الصلاة وأزكى السلام؟ انظر إلى جرير بن عبد الله البجلي، وأرى العقارب تطارد فأريد أن أتجوز سريعا، فأريد أن أتجوز فأذكر هذا الأثر وأختم الخطبة في المعاملات. انظر إلى جرير بن عبد الله البجلي، صحابي جليل أسلم في العام العاشر من هجرة رسول الله، أي أنه لم يعاصر نبيه إلا شهراً واحداً، شهراً واحداً، عاش مع النبي لمدة شهر. اسمع ماذا يقول في التعامل الذي علمه إياه رسولنا الأمين، وانظروا إلى التيسير في المعاملات. يقول جرير: أرسلت خادمي ليشتري لي فرسا. انظر، الخادم ذهب لشراء فرس لسيده جرير، والتقى الخادم بالبائع ودارت المناقشات حول الثمن، واستقر ثمن الفرس على 300 درهم، وقال الغلام للبائع: هيا بنا إلى سيدي جرير لينقذك الثمن. فذهب البائع ومعه الفرس، ودخل على جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل، فنظر إلى الفرس وتفحصه، ثم سأل غلامه: بكم اشتريه؟ قال: 300 درهما يا سيدي. فنظر جرير إلى البائع وقال: اشترينا 400 درهم. الله أكبر، عجيب أمره. الفرس 300، الفرس 300، يقول 400. البائع صمت وما استطاع أن يتكلم، تعجب من حال هذا الرجل، فقال جرير: 500. وصمت البائع، قال: 600. وصمت البائع، قال جرير: اشترينا منك فرسك 700 درهما. فهنا لم يطق البائع صمتا وقال متعجبا: عجبا لك يا هذا، بائع أنت أم مشتر؟ فوالله ما رأيت مشتريا يزيد في الثمن كما تفعل. فماذا قال جرير؟ قال: يا أخي، أنا جرير بن عبد الله البجلي صحابي رسول الله، عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وهذه الفرس تساوي 700 درهما، فلو أخذتها بأقل من ذلك أكون بذلك قد نقضت عهدي مع رسول الله، وما كان لجرير أن ينقض عهدا للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف حالي وحالك عند البيع والشراء، عند الأخذ والعطاء؟ إن رأيت مضطرا يبيع سلعته للضرار، هل تراك تعطيه ثمنها الذي تستحقه السلعة، أم أنك تنقص وتستغل حاجته واضطراره؟ هذا لأنك ما تعلمت منهج الإسلام، وما علمت أن النصح لكل مسلم فريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، فيسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حذر الإسلام من الغلو في الدين، وبين الإسلام أن سبب هلاك الأمم من قبلنا كان الغلو في الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، أو كما أخبر النبي الأمين. فاحذروا إخوتا الغلو في الأقوال والغلو في الأفعال. فهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم جعل البسمة عبادة، فقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. والبسمة من التيسير، لأنها مفتاح ودواء، مفتاح للقلوب المغلقة ودواء لأحزانها وأدوائها وأمراضها وعللها. فاجعلوا البسمة منهاجا وسبيلا، خاصة مع إخوانكم من الموحدين. لماذا يا إخوة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحسن الخلق يكون مع الله كما يكون مع الخلق. حسن الخلق مع الله أن تحقق العبودية الحق لله رب العالمين بالدليل من كتاب ربك ومن صحيح سنة نبيك، فتنفذ أمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره وتكون عابدا حقا لربك جل جلاله. أما حسن الخلق مع خلق الله بأن تبذل الندى وتكف الأذى، وأن تجعل وجهك طلقا باشا هاشا لإخوانك كما قال الحسن البصري رحمه الله. وحسن الخلق بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى أي بذل المعروف والخير، كف الأذى أي منع الشر والضرر عن المسلمين، كذلك طلاقة الوجه والبسمة لإخوانك. كن باسما في بيتك مع زوجتك، كن باسما بين أبنائك، كن باسما بين الخلق أجمعين. فالبسمة عبادة في ديننا، عبادة غير مكلفة، وهذا من يسر الإسلام. فالإسلام دين سماحة، والإسلام دين يسر، ولا يعرف الإسلام حزما أو شدة إلا في مناطها وبدليلها. فالإسلام دين كمال، الرفق في موضعه وهو الأصل، والشدة في موضعها عندما يتطلب الأمر شدة وحزما بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. إذن خلاصة الباب إخوة الإيمان والإسلام أن اليسر في الإسلام حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط، وأن اليسر يسر كما يسره الله وكما يسره رسول الله. وهذا يحتاج منا إلى حرص على العلم، ويحتاج منا إلى سؤال أهل العلم، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن فعلت فاسأل، وإن تكلمت فاسأل، وإن تعاملت فاسأل. فإن ديننا هو دين العلم، ومن أخطأ باب العلم ذل وضل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا، فرج كرب أمتنا. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، وفقهم للعمل بكتابك الكريم وسنة نبيك الأمين. اللهم اجعلهم ميسرين على رعاياهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، فك أسرنا وأسر المأسورين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.